الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واسعوا في مرضاته، وتدبروا آياته، وتفقهوا في الدين، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واعلموا أن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زال حديثنا بفضل الله تعالى عن خطورة البدع، والمقصود بالبدع البدع في الدين. أما البدع في أمور الدنيا من صناعة وزراعة وتجارة فهي مباحة، إلا ما حرمه الشرع، إلا ما حرمه الشرع بالدليل. وقد ذكرنا في الخطبة الماضية بعض الأدلة الشرعية على تحريم البدع، وطالب الحق يكفيه دليل واحد، أما متبع هواه فلو أتيته بألف دليل ودليل فإنه لا يقبله إلا ما وافق هواه. وقد توعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خالف أمره بالذل والصغار والتعاسة والشقاء، فقال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فليبشر الذي يخالف سنته بالذل والصغار والشقاء، ومن تشبه بقوم فهو منهم، يعني إذا تشبه بهم في عاداتهم الخاصة، عاداتهم الخاصة. فالمسلم لابد أن يكون مميز على الكفار، لأن التشبه في الظاهر يجر إلى التشبه في الباطن، التشبه في الظاهر يجر الإنسان إلى التشبه في الباطن. فماذا بقي لهم من الإسلام إذا تشبه بهم في الظاهر والباطن؟ ماذا بقي لهم من الإسلام؟ وأيضا التشبه يدل على المحبة والمودة، ومن أحب قوما فإنه يحشر معهم يوم القيامة. وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الذي يرغب عن سنته ويتبع سنة غيره، فقال عليه الصلاة والسلام: ومن رغب عن سنتي فليس مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. لمن قال هذه العبارة ومن رغب عن سنتي فليس مني؟ قالها لثلاثة نفر من أفاضل الصحابة الكرام، من أكابر الصحابة رضي الله عنهم، الذين رضي الله عنهم وأرضاهم، أفاضل الصحابة، ثلاثة نياتهم طيبة سليمة، يريدون الخير، يريدون الجنة، فاجتهدوا في العبادة وزادوا فيها من عند أنفسهم، وأدخلوا عليها بعض التصوف. أحدهم كان يقوم الليل كله يصلي ويتهجد ويدعو ويستغفر، فخالف السنة في قيام الليل كله، لما قام الليل كله خالف السنة. والثاني يصوم كل يوم لا يفطر أبدا، يوميا وهو صائم، فخالف السنة في الصيام المتواصل. والصيام التطوع مشروع وله أجر عظيم، ليس بدعة، والصلاة بالليل مشروعة ولها أجر عظيم، لكنهم زادوا في هاتين العبادتين من عند أنفسهم. أما الثالث فقد ترك الزواج، لأن الزوجة والأولاد سوف يشغلونه عن العبادة، وترك أكل اللحم وهو من الطيبات، اللحم ترك أكل الطيبات من الرزق. ذهب هؤلاء الثلاثة إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته في البيت، هم يرون عبادته خارج البيت يرونها، لكن يريدون أن يعرفوا عبادته في البيت. فلما أخبروهم كأنهم تقالوها، رغم أن عبادته قليلة، لكنهم قالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ظنوا أنه غير محتاج لكثرة العبادة، لأنه مغفور له، ظنوا أنه غير محتاج لكثرة العبادة. قال الأول: أما أنا فأصلي الليل كله لا أنام. قال الثاني: وأنا أصوم النهار كله لا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء ولا آكل اللحم. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بما قالوا استدعاهم أمام الناس، وكان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه إذا أخطأ أحد لا يشهر به، لا يشهر به أمام الناس، وإنما يخطب ويقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا،
ماذا لقوهم يقولون كذا وكذا، فيعرف المخطئ خطأه دون أن يذكر اسمه، لكنه في هذه المرة خالف العادة، ودعاهم على رؤوس الأشهاد أمام الناس وقال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال: أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتبرأ من الذي يخالف السنة حتى لو كان من أفاضل الصحابة الذين رضي الله عنهم وأرضاهم ومدحهم، تبرأ من الذي يخالف سنته ويتبع سنة غيره. وهم إنما زادوا في العبادة يريدون الأجر من الله تعالى، زادوا في الصلاة والصيام وفي الزهد. فماذا يقول لو رأى الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وطرب وتمثيل وأناشيد واحتفالات، وتشبهوا باليهود والنصارى في عاداتهم واحتفالاتهم وأهوائهم، حتى في الأحكام الشرعية تشبهوا بهم، وقالوا الحكم للشعب، وقالوا الحكم للشارع، والحكم لله تعالى، الحكم لله ليس للشارع ولا للشعب، الحكم لله. فهل تريدون أدلة أقوى وأوضح من هذه الأدلة من كلام الله وكلام رسوله ومنهج السلف الصالح؟ لو اتبعنا هذا النور الذي جاء به سيد البشر لما كنا نتخبط في الظلمات. خذوا عبرة من الذين خالفوا السنة واتبعوا سنن الكفار، كيف أصبحت معيشتهم ضنكة وعذاب الآخرة ينتظرهم. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا يا أصحاب العقول السليمة، اعتبروا بغيركم. قال حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. فاحذروا يرحمه الله من البدع وأهلها، احذروا من البدع ومن أهل البدع، فإنها تهدم الدين وتفتك به فك الذئاب بالغنم، وتنخر فيه نخر السوس في الحظ، وتسري فيه سريان السم في الجسد. ضررها كبير وشرها مستطير، حتى لو بدأت صغيرة فإن ضررها كبير. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، يعني أنك إذا وقرت صاحب بدعة واحترمته فإنك تشترك في هدم الإسلام، فكم من هادم للإسلام وهو يظن أنه يبني، يظن أنه باني وهو هادم، وكم من مريد للخير لم يبلغ لأنه خالف السنة، يريد الخير لكنه خالف السنة حتى لو نية طيبة فما وصل إلى الخير الذي يريده. هذه العبارة قالها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: كم من مريد للخير لم يبلغ. قالها لما رأى جماعات في المسجد يذكرون الله تعالى، يسبحون ويهللون ويكبرون ويستغفرون، لكن بطريقة جماعية وبطريقة منظمة مخالفة للسنة، فأنكر عليهم عبد الله بن مسعود، أنكر عليهم وقال لهم: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد؟ أما إنكم أهدى من أصحاب محمد، أو أنكم مفتتح باب ضلالة، يعني اختاركم واحدة من اثنتين، إما قولوا أنكم أهدى من الصحابة وأفقى منهم في الدين، وإما قولوا أنكم افتتحتم باب بدعة ضالة، افتتحتم باب ضلالة. وهم يذكرون الله في المسجد جماعات وحلق. فقال له: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، حلفوا له أنهم يريدون الخير، والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال كلمته المشهورة: كم من مريد للخير لم يبلغ، كم من مريد للخير لم يبلغ، يعني ليت كل من أراد الخير حصل عليه. والبدعة لو أن فيها خير لسنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتبقون إليها السلف الصالح من الصحابة والتابعين، فهم أحرصوا على الخير منا، هم أحرصوا منا على الخير. أهل البدع ما قاموا بالفروض التي فرضها الله تعالى عليهم، ولا قاموا بالسنن التي سنها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ضيعوا الفروض والسنن وتمسكوا بالبدع، وعضوا عليها بالنواجذ، وأصروا عليها إصرار غريب، فأزاغ الله قلوبهم لما أصروا على البدع، أزاغ الله قلوبهم وحجب عنهم التوبة، ووكلهم لأنفسهم وتركهم في غيهم يعمهون. أهل البدع يدعون أنهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام ويعظمونه، وهم يكذبون، والله يكذبون. وأكبر دليل على كذبهم أنهم يعصونه، يعصون الرسول ويخالفون سنته، بل يحاربون سنته، بل يبغضونها يكرهونها، ولو كانوا يحبونه لأطاعوه واتبعوه وتمسكوا بسنته. ومن أسباب الوقوع في البدع الجهل والهوى. الجهل، نعم الجهل والهوى. الجهل جعل أكثر الناس يقعون في البدع الضالة، يتهافتون على الفتن مثل الفراش والجنادب عندما يتهافتن على النار، يظنون أنها نور. الفراش من سرعته يرى النار فيظنها نور فيقع فيها. ومن أسبابها أيضا التعصب وتقديم الرأي على الشرع. تقول له قال الله ورسوله كذا، يقول لك لكم فلان قال كذا وكذا، يقدم الرأي على الشرع. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يوم القيامة يأتي أناس من أمته عطاشا يريدون أن يشربوا من حوضه الشريف، فتطردهم الملائكة في الصياد، تطردهم الملائكة من على الحوض، فيقول يا رب أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا، إنهم غيروا وبدلوا. فيقول ألا سحقا سحقا لمن غير وبدل، ألا سحقا سحقا لمن غير وبدل. وهذا في دليل أن الذين غيروا في الدين وبدلوا وابتدعوا فيه ما ليس فيه يطردون من على الحوض، ولا تنفعهم شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، لا تنفعهم الشفاعة، يطردون على الحوض. وفي الحديث أيضا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب ولا يعلم ماذا عمل أمته من بعده، فيقول سحقا سحقا لمن غير وبدل. فيا من وقعت في البدع، اتق الله، اتق الله، وتذكر ذلك اليوم القريب عندما تأتي عاريا لا لباس لك، حافيا لا نعال لك، غرلا غير محتون، لا تملك مثقال ذرة، وأنت تعاني من شدة الحر، تعاني من شدة الحر، وجوفك يلتهب من شدة العطش، وذهبت إلى حوض نبيك تريد أن تشرب منه شربة لا تظمأ بعدها أبدا وتطفي حرارة العطش. فلما اقتربت من الحوض، لما اقتربت من الحوض وأنت تتلهف على الماء تريد أن تشرب، فطردتك الملائكة وضربوك بالسيار لأنك غيرت وبدلت واتبعت من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. إنها حسرة ما بعدها حسرة، إنها ندامة ما بعدها ندامة، إنه قهر ما بعده قهر، إنه غبن ما بعده غبن. يوم التغابن، فقد سماه الله تعالى يوم التغابن. أي تكفيك سنة نبيك عليه الصلاة والسلام؟ أي تكفيك حتى تتبع البدع الضالة؟ فيا من وقعت في البدع الضالة، اسأل نفسك وحاسب نفسك قبل أن تحاسب، ما هو قصدك من هذه البدع التي ما سنها لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعلها الصحابة الكرام الذين يحبون رسول أكثر من أهلهم ومن أولادهم ومن أنفسهم يحبونه، ما فعلوها؟ هل تريد التقرب إلى الله؟ هل تريد الأجر والثواب من الله؟ إن كنت تريد الأجر والثواب فقد خاب ظنه وظل سعيه. فالله تعالى لا يقبل البدع، الله لا يقبل البدع، لا يقبل إلا ما شرعه لك وسنه لك رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذه البدع مردودة عليك ومضروب بها وجهك، هذه البدع مردودة عليك ومضروب بها وجهك. وإذا كنت تعمل هذه البدع عنادا ومكابرة فمن تعاني؟ تعاند من؟ إنك تعاني رب السماوات والأرض، تظن أنك تعاند أهل السنة وأنت تعاند جبار السماوات والأرض. وإن كنت تريد أن تحسن الدين فإنك تعقب وتستدرك على الله ورسوله، تعقب على الله ورسوله وتستدرك على الله ورسوله. وإن كنت تريد إكمال الدين فقد أكمله الله تعالى، فلا يحتاج إلى زيادة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما يحتاجه المسلم من أمور دينه. وإن كنت واقع في هذه البدع من أجل مصلحة دنيوية، مصالح دنيوية، فهو الناس يحضر هذه الاحتفالات من أجل عزومة أو من أجل شيء من الحلويات، أو يرسل أولاده من أجل أن يحصلوا على شيء من الحلويات. إن كنت تريد أمور دنيوية فقد بعت آخرتك بدنيا غيرك، بعت الآخرة بالدنيا، بعت آخرتك بدنيا غيرك، فماذا تريد؟ اسأل نفسك ما هو قصدك من هذه البدع. وإن كنت تعمل هذه البدع تعصبا لشيخ أو لحزب أو لجماعة، فاعلم أن من تعصبت له ضعيف جدا، أضعف من فراشه، الذي تعصبت له أضعف من فراشه، وسوف يسقط كما سقط الذين من قبله، سقط الذين من قبله وأمه وهو سوف يسقط كما سقط الذين من قبله، وسوف ينتكس على أم رأسه لأنه تحذر وخالف السنة وحاربها. وعندما ترى متبوعك الذي اتبعته وتعصبت له تراه قد سقط وانتكس لن تستطيع الرجوع إلى الحق. لماذا؟ لأنك تعصبت له فأعماك التعصب عن قبول الحق وأزاغ الله قلبك والعياذ بالله. إن كثيرا من الناس قرتهم الحياة الدنيا وزينتها فباعوا آخرتهم بدنيا غيرهم، قرتهم المظاهر الكذابة والدعايات المزيفة، قرتهم الأموال والمتاع واغتروا بكثرة الأتباع والأوطار فظنوا أنهم على حق وهم على باطل، وربما اغتروا برهف بعض العلماء، ربما اغتروا برهف بعض العلماء، والعلماء لهم فضل كبير وفيهم خير، ولكن لهم زلات ولهم كبوات ولهم هبوات. زلة العالم واحد قد تهلك عالم كامل، زلة العالم الواحد قد تهلك عالم كامل. وما زال هناك أدلة كثيرة على تحريم البدع، ولكن نكتفي بما سمعناه. ففيه الكفاية لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ويخاف على قلبه من الزيغ ومن الضلال. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله الذي هدانا بعد ضلاله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، اتقوا الله ربكم واحذروا من البطرة ومن كفر النعم، فإن عاقبتها الخوف والجوع والشتات. عاقبة البطرة وكفر النعم الخوف والجوع والشتات. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا مثل ضربه الله تعالى لقرية كانت في أمن وفي رخاء، آمنة مطمئنة، تأتيها الأرزاق من كل مكان، تأتيها الأرزاق من كل مكان، كما هو الحال عندنا اليوم، تأتينا الأرزاق من كل مكان، من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب ومن الشمال، حبوب فواكه خضار حلويات لحوم أسماك وغير ذلك من أنواع المأكولات والمشروبات، ولكن تلك القرية كفرت بأنعم الله، يعني بطرت معيشتها، بطرت، وصرفت نعم الله في معصية الله تعالى، صرفت نعم الله في معصية الله. وليس معنى أنها كفرت أنها عبدت الأصنام أو أنكرت وجود الله، لا، وإنما بطرت يعني كفر أصغر، ما هو كفر أكبر، كفر أصغر، بطرت. ولم يكتفوا بالطيبات من الرزق، بل أضافوا لها الخبائث المحرمة. فماذا فعل الله تعالى بهم بعد أن أنذرهم وأرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وأعطاهم مهلة كافية ليراجعوا أنفسهم؟ فلما اضطروا على ذنوبهم ألبسهم الله لباس الجوع والخوف، نعوذ بالله من لباس الجوع والخوف، جزاء أعمالهم الخبيثة أذاقهم الجوع والخوف، وسماه لباس، سماه الله تعالى لباس، يعني لا يفارقهم هذا اللباس حتى يرجعوا إلى الله تعالى، حتى يتوبوا ويرجعوا إليه. لباس الجوع والخوف ملازم لهم لا يفارقهم إلا إذا رجعوا إلى الله وغيروا ما بأنفسهم. وعندنا اليوم كفر نعم وبطرة، رغم أن أكثر الناس فقراء، وأفقر إنسان تجده مخزن ومدخن وعلى رأس بيته دش رقمي وعنده جوالين أو ثلاثة وغير ذلك، وأصبح أفقر واحد لا يفرح بعيد ولا يفرح بزواج إلا إذا ارتكب بعض المحرمات والمنكرات، عند ذلك يفرح، ويؤذي الناس ويزعجهم بالمتفجرات في منتصف الليل، يرج أدمغة الناس، يرج أدمغة المرضى، يوقظ النائمين، يخيف الأسر، وربما شرخ بعض البيوت القديمة المجاورة له. لماذا هذا المنكر؟ لماذا هذه الأذية؟ قالوا من أجل أن يعرف الناس أن فلان ابن فلان عنده فرح، فرحان، يؤذي الناس من أجل أن يفرح. فكيف يبارك الله تعالى في ذلك الزواج؟ كيف يبارك في ذلك الزواج؟ أكثر الزواجات اليوم لا بركة فيها، فقد اشتركت فيها الشياطين، شاركتهم في أرزاقهم. بعض النساء تقول بتحكم وسخرية، تقول إذا كان هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام، ما هو الحلال؟ فين الحلال؟ نقول لها إذا تشردت في الشوارع وأصبحت مشردة أنت وأطفالك، لا مأوى ولا سكن ولا طعام ولا لباس، سوف تعرفين قدر نعمة الله عليك، سوف تعرفين قدر النعمة التي كنت فيها. لكن بعد فوات الأوان، بعد من فات الأوان، ويسهرون على الغناء والضبر والمزمار، والخطر قادم عليهم وهم يرقصون، والخطر قادم عليهم وهم يرقصون، ربما نزحوا من بيوتهم هم وأطفالهم ونساهم، وتشردوا في الشوارع والصحاري، وأصبحوا بدون مأوى ولا لباس ولا طعام، لكنهم في سكرة، سكرة أشد من سكرة الخمر، وفي غفلة أشد من الموت، الغفلة التي فيها الناس أشد من الموت، وقد يسلط الله تعالى عليهم من لا يرحمهم، فيبرد النوم فيطير النوم من عيونهم، ويذيقهم لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لقد سمعت أخبارا مذهلة تنذر بقرب العذاب، سمعت أن بعض النساء وبعض البنات يغتسلن بالحليب مع الزبادي لجمال البشر، ويستعملن الخضار والفواكه التي يتمناها بعض الناس لتنعيم أجسامهن، يدخلن الحمامات ويغتسلن بالحليب مخلوط بالزبادي، وهناك أطفال لا يجدون الحليب ويعانون من الأمراض نتيجة نقص التغذية. بل سمعت طامة أكبر من هذا، سمعت طامة أكبر من هذا، سمعت أنهن يدهن أجسامهن بالعسل للجمال، فلا بارك الله في ذلك الجمال، لا بارك الله فيه. جيرانهم وأقاربهم الفقراء لا يجدون لحظة عسل دواء لمرضاهم، والبطرانين يغتسلون بالأيديه في الحمامات. ولا نلوم النساء، لا نلوم النساء، النساء فإنهن ناقصات عقل ودين، وخلقنا من ضلع أعوج، وكما يقول المثل العامي عقل المرأة في رفتها. لكن نلوم الرجال، بل أشباه الرجال، نلوم أشباه الرجال الذين حملهم الله تعالى أمانة وجعلهم قوامين على النساء، وجعلهم كل راعي مسؤول عن رعيته. فاتقوا الله عباد الله، وتداركوا أنفسكم قبل حلول العذاب العاجل. كنا نعرف ناس كفروا وكفروا نعمة الله، كان الواحد منهم يتأسف أن يقع الذباب على جسده أو على ثيابه، ويترك الصلاة يخاف على بنطلونه أن يتعطف عند الرقبة، لا يصلي من أجل يخاف على بنطلونه أن يتعطف عند الرقبة، فأصبحوا في معيشة ضنكة، كانوا يخافون من قطرة دم واحدة، فأصبحوا يسبحون في الدماء هم وأولادهم ونساءهم. كان الواحد منهم يخاف أن يقتل كلب أو غطة، فأصبحوا يرتكبون أبشع الجرائم، يقتلون الأسر كاملة بطرق بشعة، بطرق بشعة وبهمجية وبوحشية ليس لها نظير. سلط الله عليهم الخوف والجوع، سلط عليهم من لا يرحمهم، إذا عصاني من يعرفني سلطت عليهم من لا يعرفني. فحافظوا على نعم الله بشكرها، حافظوا على النعم بالشكر، اشكروا الله تعالى على نعمة الماء والكهرباء التي حرم منهما كثير من الناس. سددوا ما عليكم من ديون فإنها في ذمتكم ومحاسبون عليها اليوم أو غدا أو آخر واحد يوم القيامة. هذه النعم استفدتم منها فوائد كبيرة، فلماذا لا تسددون قيمتها؟ واعلموا أن من نوى أن يسدد ما عليه من ديون بإخلاص، إذا نوى بإخلاص فإن الله تعالى سوف يعينه على سدادها. ومن نوى أن يتلف أموال الناس ويقولها أتلفها الله، من أحد أموال الناس ليتلفها أتلفها الله، يعني أتلفها إما في ماله أو في جسده أو في أهله، أتلفه الله. وأيضا اقتصدوا في الصرف، اقتصدوا في الصرف، فإن الإسراف في الماء والكهرباء من البطرة ومن الإسراف، والله تعالى لا يحب المسرفين والمبذرين أخوان الشياطين. أنتم اليوم تشربون الماء البارد من الثلاجات ومن البرادات في البيوت وفي الشوارع وفي كل مكان، ولا تشعرون بهذه النعمة، ولا تسددون ولا تدفعون ثمنها. لكن لو تعطلت هذه المصالح لا قدر الله، لو تعطلت مصالح الماء والكهرباء لا قدر الله، فإنك سوف تتمنى شربة ماء باردة، وتدفع كل ما عندك من نقود، بل تدفع الذهب والفضة الذي عندك، تدفع الذهب والفضة مقابل شربة ماء باردة. أخواني في الله، سوف نكرر إن شاء الله صلاة الاستسقاء يوم الاثنين، فإن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء، وقد أمرنا بالدعاء ووعدنا، أمرنا الله تعالى بالدعاء ووعدنا بالإجابة، وإذا فات المطر ما فات الأجر، وكلنا بأمس الحاجة إلى رحمة الله تعالى، ما في أحد منا مستغني عن رحمة الله، فلا تيأس من رحمة الله، فإنه لا ييأس من رحمة الله أو من روح الله إلا القوم الكافرون. ولا تتكبروا على خالقكم، فإن من تكبر على الله ذله الله في الدنيا، وأدخله النار يوم القيامة. تفرغوا للصلاة نص ساعة والله لن ينقص من رزقكم الذي كتبه الله لكم ريال واحد، لن ينقص رزقه أبدا. كان المسلمون في الماضي إذا أجدوا خرجوا هو وأطفالهم وحتى مواشيهم يخرجون المواشي يبتهلون إلى الله تعالى ويكررون الصلاة إذا تأخرت الأمطار، وكان بعضهم إذا خرج للصلاة حمل معه مظلة لأنهم كانوا أحيانا ما يعودون إلا وقد أطلت الأمطار، لأنهم يدعون الله بيقين بالإجابة وموقنون بالإجابة. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو له سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبتنا حتى نلقاك وأنت راض عنا، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة سواك، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة سواك، اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض، ارحمنا يوم العرض، ارحمنا يوم اللقاء يوم تبعث العبادة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم إنا نعوذ بك من الجوع والعطش والشتات والتشريد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن رحمتك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بالرافضي الخبيث طاغوت سوريا الخبيث ومن معهم من المجرمين، اللهم خذهم أخذ عزيز المقتدر، اللهم أحضهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم سلط عليهم من لا يرحمهم، اللهم أحرقهم بنار الدنيا والآخرة، اللهم عذبهم عذابا شديدا يا قوي يا عزيز. اللهم أمر روعاتنا واستر عوراتنا واختم بالصالحات يا أجيالنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.